من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامجكم اليومي من إذاعة صوت الشعب والحصري على الدرب.
على الدرب،
على الدرب مع الشهيد القائد.
من مفردات حلقة الأمس تعرفنا على سبل الوقاية من النار والحسرة والندامة يوم القيامة. سيد الكريم، إذا كانت التقوى والإحسان هما صمام الأمال للوقاية من النار يوم القيامة، هل قدمت الآيات القرآنية شرحا تفصيليا لهما بحيث يسهل التعرف عليهما والالتزام بهما؟
لن يحرمنا الله رحمة الدنيا عن أن يوضح لنا تلك الحقائق. فعندما يقول هذا الإنسان من كتاب هذا تتكلم عنها الأولى، ثم يقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، ولم يقل من المؤمنين، ولم يقل بعبارات أخرى، عرفت بأن كان أكثر ما يؤدي به إلى جهنم وما جعله يصير في يصب العمل أن يكون أهل جهنم هو حالات تفريط تبصير، ابتعد عن أن يصنع لنفسه هداية، لم ينقصه تصديق بجهنم في الدنيا، كان يؤمن بجهنم، نقصه حالة الوجاية من جهنم. قلت لي سأكون المتقين، أيضا رأى الأعمال التي عرضت وأنها هي الأعمال التي يسمى صاحبها بمحسن، هي أعمال إحسان، هي نفسها التي كان لها أثر كبير في الوجاية من جهنم. عندما شاف أولئك نجوا من جهنم وصادوهم الملائكة الجنة، رآهم نوعية أخرى، ممن كانوا مجاهدين، ممن كانوا مفقين، ممن كانوا صابرين، ممن كانوا مستقين ومحسنين.
هذا فيما يتعلق بأهل الجنة، فماذا عن أهل النار؟
ورأى عنده كثير من صادوا إلى جهنم أنهم كانوا مثلهم مؤمنين، بس ما نفع مثل إيمان ولا كان إحنا مؤمنين، بمعنى مستقين باليوم الآخر وبالنار، لكن أولئك يسوي الجنة مستقين محسنين، ولم يكن هناك أعدة للمستقين في الجنة، أعدة للمستقين ولا تحدث عن صفاتها. بلى بلى، ما هو الذي يتمنى لو أن الله هداني، لو أن لي فضله تجأت آياتي في الدنيا. آية كثيرة في القرآن الكريم، ليس هناك أعظم من القرآن الكريم من كل الكتب التي نزلها الله إلى عباده، فليس هناك أعظم منه في مجال البيان للناس، فبيان صادق. لا يمكن تقول هذا الحديث قد يكون موضوع أو هذا الحديث قد يكون معارض لأقوالنا وعبارتنا،
بمعنى لا مجال للشك فيها، فهي آيات صريحة وواضحة ومن مصدر موثوق.
آيات صريحة، جاءت آيات لتبين لك كيف تكون المستقيم وكيف تكون من المحسنين وكيف تنطلق في العمل فيما يرضي الله فتكون بعيدا عن التفريط في جنب الله، وكيف تكون من يحرص على الهدى وليس من يتحول الى ساحر، فجأت آيات لكن أنت الذي كذبت فكذبت بها. هذا التكذيب لا يلزم فيها أن تقول كذب. هل نحن نقول تقول عن كذب؟ لا أحد منا يقول كذب أبدا. لكن في واقعنا كالمكذبين أعمال مهمة تتوقف عليها نجاتنا لا نكاد نعد أنفسنا بأن نفطي للحديث عنها أو أن نسمعها، فما سمعناها نكون محاولين كيف نتخلص منها. تعامل منها مكذب، والأصل هو العمل، لأنه مجرد التصديق باللسان قد لا ينفع.
باللسان قد لا ينفع، هذا يعني أنه لا بد أن يقترن الإيمان بالعمل، وإلا فلا قيمة له ولا ثمرة.
هل التصديق بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله مجرد كلام ينفع؟ ألم يقول على أولئك أنهم كافرون به؟ وهو من حس عنه بأنه ملائكة أو من خلقهم لا يقولون الله، ليسوا معترفين بالله ومؤمنين بالله ومصدقين بوجوده وأنه إله. الإيمان كله عمل، في الإسلام كله، في القرآن كله، الاعتقاد عملية، الإيمان عملي. مجرد إيمان لا يتبعه عمل تعتبر كمن ليس بمؤمن،
تعتبر كمن ليس بمؤمن. فصل الإيمان عن العمل والتطبيق يجعل منه هيكلا لا روح فيه ولا قيمة له، ولهذا لا يظهر أثر الإيمان في نفوس أصحابه، ولا يختلف حالهم عن حال المكذبين بالآيات التي أنزلها الله. أليس كذلك سيد الكريم؟
إذا كان إيماني بالله لا ينفعني بأنني لم أنضبط في العمل على ما يقتضيه هذا الإيمان، فكذلك الإيمان بآيات الله أو أن الإيمان بآيات الله سيكون أكثر من الإيمان بالله. هو الإيمان بآياته وأنت لا تنضبط في ميدان العمل بها فتكون كالمكذب بها. بلدت جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت. الإنسان يجب في أنا وآيات الله موقف الراقب لاعتبارات أخرى، موقف المستكبر الذي يأنف من أن يلتزم بها في واقع. وكنت لمن الكافرين، الكفر أساسا هو رفض، هو رفض. فالذي يرفض في واقعه كمن يرفض في منطقه. الذي يقول لا هذا ليس بنبي، هذا ليس كلام الله، ليس هذا كفر، في الواقع العملي ما الذي يفرق بينه وبين من قال نعم هذا نبي وهذا كتاب الله ولكنه لا يعمل بما جاء به النبي ولا يهتدي بهذا النبي؟ ليس في الواقع العملي مستقيم.
وما هي الدوافع العامة التي تدفع بالإنسان إلى الوصول إلى مرحلة التكذيب؟ وكيف تعامل القرآن الكريم مع توصيف عقوبتهم في الآخرة؟
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نعوذ بالله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الذي كلما يحمل الإنسان على الكذب على الله حال الترفع من التزام بما هدى إليه الله، فما هو في داخل المسلمين الآن حالات كثيرة من الكذب على الله سبحانه وتعالى، حالات كثيرة من الكذب على الله في الاعتقادات، في الحديث عن الدين، في الحديث عن الواجب التي يجب أن يقفها المسلمون. ونحن أيضا في أعمالنا في مواقفنا كمن يكذب على الله، حتى نقول أحيانا لو كان هذا صحيح من تنشيد فلان المقدمة نقول هكذا، أي فليس صحيحا من هكذا. ما هو هذا التكذيب؟ كثير إذا العالم الفلاني فتقول يا أخي هذا كذا، يقول لازم نعمل كذا وننطلق نسوي كذا ونقول عن ذلك كذا وكذا، لو يقول لك ما هو ما نزلت الكل هذا أو لعلك شيء فأجب على السائدة. أنت قلت في نفسك جب أو ستقول الآخرين لو كان هذا العمل صحيح أو لازم أخي يجي سيدي فلان وسيدنا فلان والعالم الفلاني والعلام الفلاني يجي فالمقدمة ما عمل لا كذب.
وكيف يتحقق الكذب في هذا القول؟
هل إذا كذبت بهذا هل قلت هذا غير صحيح فكأنك قلت هذا عمل لا قيمة له، قلت هذا عمل ليس لله فيه رضا، هذا نفسه مظهر من مظاهر الكذب. قال الله أنت قدمت الموضوع بأن هذا لا علاقة بينه وبين الله فأنت كذبت بهذا. فما أكثر ما يحصل للناس من انتعاط الإيمان هذه التساؤلات في حالات المواقف العملية، لا أحد يسأل عن الصلاة أو يسأل عن صيام أو عبادة من هذا، نحن ننطلق في أدائها بسهولة، لا أحد يسأل يعين إذا يحصل الله مخرج منها. مثلا نجاة أعمال هي الأعمال المهمة التي توقف عليها النجاة، هذه الأعمال التي يتمناها هؤلاء التقوى الإحسان، ما كنت من المتقين ما كنت من المحسنين فأكون من المحسنين، تبدأ التساؤلات تبدأ التشكيكات، هذا هي من الظلم لله من جهالتي من جهالتي أن تبدأ على هذا النحو. لماذا أتهرب مما فيه نجاتي من النار؟ لماذا أحاول أن أتهرب مما فيه لله رضا؟ هل أن الله عدو لي فأنا أريد ألا أعمل له إلا ما إلا أجل ما يمكن وقافي إلى هذا الحد؟ هذه حالة غير طبيعية أبدا،
هذه حالة غير طبيعية أبدا. لكن البعض يتشكك في هذه الأمور ويريد أن يعرف موقف الشرع فيها.
ممكن أن تسأل فقط لتتأكد هل هذا مشروع أو أنه محرم حرام. ماذا تريد أن تعرف؟ هل هذا العمل حرام باعتباره ليس مشروعا باعتباره مخالف لشرع الله؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو فجأة وتعرض الآلام، خرج الإمام علي فجأة ثم قتل هو، فخرج الإمام الحسن فجأة حتى قدره أعداءه ثم قتل هو بالسم، فخرج الإمام الحسين فجأة حتى قتل. هل سلج أولئك نظر إلى أنفسهم بأن الإسلام يتمثل في شخصه فيتوقف كل حركة من أجل أن لا يلحقه ألم، لأنه إذا ما لحقه شيء فالإسلام ضرب بكله، بل كان يرون بأن التضحيه بأنفسهم هي الخدمة للإسلام وهي الحفاظ على الإسلام. فهم بين بحالة من هذا الثاني قال لنا أيام العمل في حزب الحق في بداية وعادة القضية ما بدنا نتعكد فيها الحزبية مسموحة ولا لا، ونفكر ونتثبت على العلماء على أحد العلماء.
البعض يعتقد أن ترميز الشخصيات هو الحل للحفاظ على أي حركة أو جماعة، ولهذا يجب المحافظة على القائد أو العالم أو غيره.
أصبحت النظرة أن الحفاظ على شخص العالم ليبقى حيا هي الحفاظ على الإسلام، ليس كذلك، بل العالم أن ينطلق هو ويتكذب المجاهدين في سبيل الله هو، ثم يقتل هو، هذا هو العمل للحفاظ على الإسلام، هذا هو العمل في خدمة الإسلام. عندما زرنا مدينة قم خارج المدينة جسد معترف على الخط فيه ما لا يكل عن 70 صورة عالم سقطوا شهداء في سبيل الله. ألم يحفظ الإسلام في إيران عندما سقط العلماء الشهداء؟
وما هو قولكم لأصحاب هذه الرؤية القاصرة سيد الكريم؟
أن يأتي عالم فيظن أن الحفاظ على شخصه هو يوصل الحفاظ على الإسلام، فهذه نظرة مغلوطة. أن يقول لك أو يقول لي لا تتحقق لأنك ستؤدي بهذا العالم أو بذات العالم إلى أن يقتل، فحافظ عليه حرام، حافظ عليه صبر حرام، فتقضي على الإسلام. لو أنهم خرجوا وخدعوا بالحد كما وصل العامة إلى ما قد وصلوا إليه من الصراط، هل منتشر وهابين في كل منطقة؟ ألسنا الآن نعيش حالة التهويد في المجتمع، حالة الارتداد بعد الإيمان، قد يكون هناك علماء لهم عذرهم في بينهم وبين الله، لكن أن تكون الجائدة عامة هي البعوض، هي أن لا تحرك من أجل أن لا يحصل كذا، من أجل أن لا يكون كذا، هذا هو الذي يضرب الإسلام. ولأن الكذب على الله سبحانه وتعالى قد يكون أحيانا فيما هو صد عن مواقف حق، صد عن حالة هي تقوى في الإنسان من النار، وجوههم مصدد. كثيرت الآية في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يحصل كذب على الله، ومتى سيحصل ليس الرغبة في أن تدخل في قضية هي في الواقع كذب على الله، لكن مواجهة أعمال أخرى هكذا يحصل في العادة.
هكذا يحصل في العادة متى تظهر المعارضة للحق والكذب على الله سبحانه وتعالى.
ما الذي سينفرد تلقائيا من جهة نفسه بغير أي باعث آخر ليكذب على الله؟ فعندما تظهر دعوات حق، عندما يظهر أعمال حق، عندما يظهر مواقف حق، هنا تظهر في الجانب الآخر الكذب على الله. وقد يكون الكذب على الله بشكل فتوى محرمة تصدر ممن يحمل إسماعيل، وقد يكون الكذب على الله بعبارة تنطلق من ألسنة الناس للصد عن تلك المواقف الحق، فلأنهم صدوا عن مواقف الحق فكان صدهم هو ما سود وجه الحياة فتكون وجوه مصردة. أليس التاريخ أسود؟ أليس الواقع أسود ومظلم؟ هكذا من يعملون على أن يبقى هذا الوضع مظلما يكون وجوههم مسودة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وربما قد يكون مما يدفع الإنسان إلى أن يكذب على الله في مواجهة موقف أنه بنفسه متكبر ليس مستعدا أن يكون مع هؤلاء أو من أتباع هؤلاء، فيستكبر ويأنف لأنه يعود نفسه أن يكون هو الكبير الذي يمشي الناس وراء، أن يمشي وراء الآخرين من أهل الحد. لا، إذن هو سيكذب. فإذا كان الكذب لا ينفق إلا بالكذب باسم الدين فهذا هو الكذب على الله، وهذا هو ما يحصل، هذا هو ما يحصل،
وهذا هو ما يحصل فعلا. السبل الخلاص من ذلك برأيكم سيد الكريم؟
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. التقوى هي التي تنجي الإنسان. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم بما عملوه مما حجز لهم الفوز، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. إذا تعمل لأن تكون من هؤلاء فلنعمل لأن نكون من هؤلاء، ممن إن شاء الله لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فانطلق في عملك من جائزة أن في هذا العمل لله رضا. وسترى أنت، سترى أنت أن هذا العمل مهم جدا، وسترى كل شيء تدريب الواجب. في الأخير سترى بأهمية هذا في تحديد هذا الواجب وفي سلمة هذا الواجب، سترى الدنيا كلها تصبح تدريب الواجب، كل شيء واجب. الذي ينظر يفرق بين الأحكام فيقول هذا ما قد وجب وهذا ما قد يجب، قد يكون ممن ليس لديه اهتمام بقضايا كبيرة، فهو ممن لا يعرف قيمة ما يخدم هذه القضايا، لا يعرف قيمة ما يخدم إصلاح وضعية الأمة، ما يخدم إعلاء كلمة الله، فيراه لا يلزم وهذا لا يلزم وهذا لا يلزم وانتهت كلها. لكن متى ما انطلقت ستكون بأولئك المتقين الذين حكى الله عنهم في قوله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
والعافين عن الناس. سؤال أخير: تتبع الرخص زندقة، وهذا ما نجده في الواقع، حيث نجد أن الناس بدأوا يتخلون عن الواجبات ويبحثون عن المندوبات التي لا تلزمهم بالعمل، كيف تنظرون إلى هذه الظاهرة؟
تسأل عنها، كل هذه في دائرة المندوبات، في جائعة مندوبات كلها. هل انتاج في سبيل الدار منسوخ بآية الزكاة؟ ينتهى الموضوع. هل ينتجون في السرى والضرى عبارة عن تطوعات فقط، يعني مندوبة في شوية حسنات تصدم غير ضعف عن الناس، بينما هي وردت هنا في أبرز صفات المستجيبة ليعدت لهم الجنة، وتتراها أعمال مهمة جدا ثم ذكرها واجبة عليك في حالات كثيرة واجبة. عندما تكون أنت بديت اهتمام كبير فتعرف أهمية هذا في خدمة هذا الذي أنت تهتم به. كيف يقول عن الجنة الذي يعدت للمستجيب ثم يتحدث عن مندوبات فقط ويترك الواجبات المهمة هناك لا يأتي بها؟ الذي يقول لك المستجيبون هم أناس عمليون، هم ممن لا يفكر بأن هذا مندوب أو هذا واجب، فهم ينطلقون على هذا النحو. والانطلاقة لتحقيق هذه الأشياء الأربعة، الإنفاق في حالات السرى والضرى وكظم الغيظ والعفو عن الناس، هي من الأسس المهمة في ميزان العمل لعلاء كلمة الله. تسميها مندوب تسميها واجبة، أنه لا بد أنت في حالة العمل أن تكون من المستجير، لا بد وأنت معدودا من المستجير أن تكون متحليا بها، أن تكون متحليا بها، لأن هكذا وصف المستجير بأنها صفة من صفاته من لازم وليس فقط في النادر. أتى بها بحضرتها بأن الذين ينفقون في السراء والضراء، الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس، كصفة دائما لديهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يرزقنا الرغبة في العمل بما فيه رضاه، ما يتجبل منا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم سيد الكريم. إن شاء الله مستمعينا الكرام سننتقل إلى معرفة الله، وعده ووعيده الدرس 12 مع السيد حسين بدر الدين الحوثي في حوار خاص مع برنامجكم اليومي على الدرب. كنوا على الموعد، دمتم بخير، إلى اللقاء.
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.